إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة. فكشف الله سبحانه وتعالى به عن هذه الأمة الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتبعها إلا كل منيب سالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا
صلوا عليه وسلموا تسليما.
وتحدثت قبل ذلك عن الغسل وما يتعلق به، وتعالوا بنا نعيش مع مرحلة جديدة وخطوة جديدة من خطوات الدار الآخرة، ألا وهي خطوة التكفين. الكفن، والذي يعرفه العلماء بأنه اسم لما يستر به الميت قبل دفنه يسمى كفن. ولا أتصور أبدا أن مسلما شيخ عجلاده وتفكر يوما في هذا الكفن. لماذا يكفن المسلم؟ لماذا يستر المسلم عن أعين الناظرين، رغم أنه كما قلت من قبل سيوضع في قبر ضيق مظلم تحت التراب، ويغلق عليه الباب وينصرف عنه الناس، ولا فرق بين عالم وغيره. لماذا يكسى موتانا؟ يكسى موتانا لأن الستر في الإسلام أصل. يكسى موتانا لأن الستر في الإسلام أصل، بل إن الستر في الإنسان كإنسان نصر. فالإنسان لا يعرف التعري ولا يحب التعري، ولذلك سمى الله عز وجل أشياء في جسمك عورات، ولم يفرق ربنا سبحانه وتعالى في حين ذكر ذلك بين مسلم وكافر. بقاش المسلم له عورة والكافر ما مش عورة هو حر يظهرها أو يبديها أبدا، بل جعل الله عز وجل الستر أصل في حياة بني آدم. لما خلق الله عز وجل آدم وأسكنه جنته وأسجد له ملائكته، ثم أمر الله عز وجل إبليس أن يسجد فرفض وأبى، ثم بعد ذلك دارت الحرب بين الشيطان والإنسان، وسوس لهما ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. ففي أول خليفة ستر الله عز وجل آدم وحواء في الجنة، لم يكن للشيطان هم ولا هدف إلا أن يكشف هذه العورات، إلا أن يعري آدم، إلا أن يفضح زوجته. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. صدق آدم ما ألقاه على سمعه إبليس، نسي كما قال الله عز وجل، أكل من الشجرة سقط هبط إلى الأرض. انظر معي إلى آية عظيمة في القرآن الكريم، قال تعالى: وطفقا يقصفان عليهما بالورق جميعا. الذي يعرفه الناس جميعا أن آدم وحواء لما نزل إلى الأرض قالوا فتساقطت عليهم الأوراق، وطبق يقصفان عليهما بورق الجنة، أن يأتي آدم بالورقة فيربطها بالورقة ويربط الورقة بالورقة ليصنع من هذا الورق العريض الكبير ثوبا يستر سوءته وعورته. السؤال الذي يحير العقول المتفكرة والمتدبرة: هل نزل آدم في منطقة سكنية عشوائية مختلطة بالزحام والسكان؟ لا، ده هو أول خلق الله عز وجل للبني آدم، ده أول واحد ربنا خلق. ومن معه؟ معه زوجاته. وهل يستر الإنسان شيئا من جسمه عن زوجته؟ جواب لا. هل تستر المرأة شيئا من جسمها عن زوجها؟ سؤال لا. يبقى لا ناس غر ولا دخل الناس ولا أي شيء، واللي معاه زوجته وفي أرض خالية ليس فيها إلا هو وهي، ومع ذلك أسرع في أول حركة دنيوية إلى أن يستر نفسه عن زوجته. فالستر أصل ثاني عام في حياة الإنسان ككل، وليس للشيطان هم إلا أن يفضح الإنسان ويكشف تلك السوءات ويكشف تلك العورات، وما كشفت عورات الإنسان إلا بالذنوب والمعاصي. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ما هلك الله ستر عبد إلا بذنب أحدثه. ما هلك الله ستر عبد، الستر نعمة من الله. ما هلك الله ستر الله عز وجل إلى الأرض وكشف عنه السوءات والعورات. إننا أيها الأحبة الكرام مع تكفير الموتى ينبغي أن نكفن الأحياء، مع ذكر الموتى ينبغي أن نستر الأحياء. مع هذا النظام البديع للحفاظ على الأدب العام لا بد وأن نستر الأحياء. إن العبد ينبغي أن يتعلم أنه لا يفضح نفسه إلا بجنوبه. تصور معي أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه الصديق حبيب النبي صلى الله عليه وسلم والرجل المقدم في الأمة على كل الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يشرب خمرا لا في جاهلية ولا إسلام خالص. في أيام عبادة الأصنام والأوثان والكفر والشرك ما كانش أبو بكر يشرب الخمرة، فلما يسأله الناس لماذا قال أحفظ بها مروءتي وأصوف عرقي. شوف الإنسان السوي العاقل ونشرب خمرة وولد هذا أشرب خمرة فيذهب عقلي فأكشف عورتي وأسب وأشتم، قال أحفظ بها مروءتي وأستر بها وأستر بها عرقي. فإن العاقل لا يرضى أبدا بالتعري ولا بالفحش ولا بالفضائح. إن المنافقين هم الذين يحرصون على ذلك، إن الفاسقين هم الذين يحرصون على ذلك، إن الذين لا خلاق لهم في الآخرة هم الذين يحرصون على ذلك ويدعون إلى ذلك ويدافعون عن ذلك. أما المسلم السوي العاقل الذكي فهو الذي لا يرضى أبدا بالعلم، بل إن أبا جهل في جاهليته لم يرضى أبدا بعلي امرأته أو ابنته أو زوجته. هل أنت تصدق هذا الكلام؟ إن هناك من الظالمين من الفاجرين والكافرين من لهم محاسن ينبغي أن تذكر. إن أبا جهل وما أدراك ما أبو جهل، هذا الرجل الكافر الذي لما قتل صاح النبي وقال الله أكبر الله أكبر، إن هذا لفرعون هذه الأمة. ومع ذلك أبو جهل لم يكن يرضى أبدا بأن تتعرض لدى أو تتعرض زوجته أو يقدش حياة امرأة أخرى. أنت مصدق دي؟ أنت مصدق أبو جهل؟ أبو جهل لما حاصر زيد النبي صلى الله عليه وسلم وقف في أول الليل، فلما انتصف الليل جاءه رجل من المشركين وقال يا أبا الحكم ما هو عندي المشركين أبو الحكم وكل إنسان فاشل فاجر ظالم عمري لفيه أبو الحكم وأبو العلم وأبو الفهم وأبو الحكم الحلوة كلها، إنما هو في حقيقة الأمر أبو جهل. قال له يا أبا الحكم أنحرس محمدا؟ إحنا جينا نحرسه، إحنا واقفين هنا عشان نقتله، اللي مرقبنا إيه؟ أنقف عند محمد نحرسه؟ لما لا نتصور عليه البيت ونقتله؟ ليه تقف من أول الليل لغاية الفجر وتستنى لما يخرج رايح الحرم يصلي كما يفعل كل يوم عشان تقتله بره بيته في طريقه للحرم؟ ليه؟ ليه ده كله؟ ما نتصور البيت بنط من على السور ولقي محمد. ففزع أبو جهل قال ويلك ويلك أتريدني أن أتصور بيت محمد فأهتك عرضه أشوف بناته وزوجاته؟ يا سلام أشوف بناته وزوجاته وأروضعه في ليل بجهة. إننا نحتاج إلى وقفة نحاسب فيها أنفسنا، إحنا بعدنا عندنا هوا 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 لدرجة أن أبو جهل رجعنا بعدنا. أبو جهل يقول ماذا؟ يقول ويلك أتريدني أن أتصور بيت محمد في الليل فأهتك عرضه إيه؟ وأروع بناته في الليل. يا رب سلسل سلسل، إذا كان هذا الأمر كذلك فلماذا نهدم كل الاهتمام بتكفين مولانا وذكر مولانا ولسى أن نكفل الأحياء الذين يخرجون عرايا من بيوتنا. اسمع النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما. الكلام ده كلام النبي، مش كلام السنين ولا المشايخ. صنفان من أهل النار لم أرهما، أي رأيتهما عند الله عز وجل لكني لم أراهما في الدنيا بعد، ما ظهروش لسه. قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. عن شؤون البلطجة ووضع الطريق والتعذيب للسجون والمعتقلات والكلام ده كله، هذا هو الصنف الأول. قوم معهم سياط كأذناب البقر، عامل زي ذيل البقرة كده اللي أسمع الكربات السودان يعني رب الله. معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. سلم يا رب سلم، لا يدخلن الجنة أو مشكله بس ولا يجدن ريحها، يعني حتى مش هيقربوا منها، مجرد ان يقرب ويشد ريحتها مش هيحصل. وهذا امر يحرك كل اب غيور، ويحرك كل اخ غيور، ويحرك كل ولي امر غيور، ان يستر عورات من ولاه الله سبحانه وتعالى عليه. اسمع قول الله عز وجل في كتابه الكريم، قال: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره علينا ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. كيف يهتم الانسان بتكفير ميت وستر ميت خرج من الدنيا وخرج عن دار التكفير، ولا يهتم بستر حي ما زال الله عز وجل يخاطبه بقوله: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. يا اخواني الكرام، ان في الاسلام معالم، منها الطهاره وقد سبق ذكرها مع الغسل، ومنها الست، ومنها الست الذي ينبغي ان يكون في نسائنا، بل وللاسف الشديد ما عدنا نراه في شبابنا. شباب نفسهم تعرض، الشباب رجاله، الشباب رجاله اللي المفروض الرجوله انما تكون في مجمل الاخلاق. رجوله الانسان مننا ليست في شكله، ليست في مظهره، وانما رجوله الانسان في اخلاقه. ترى الشاب اذا دخل يصلي امر يندى له الجبين، تراه وهو يصلي يسحب بنطاله، ثم هو يسحب فنيلته، ثم هو يسحبها من الامام. ما في ايه؟ بس بغطي. بغطي ايه؟ بغطي العوره. وانت كشفها ليه؟ كشفها ليه؟ وراضي بهذا الامر ازاي؟ كيف ترضى ان تكون ممن قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب خرق لتبعتموه. قالوا: من يا رسول الله؟ اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ قاعد يتفرج على الموضه، ويتفرج على التلفزيون، ويتفرج على الممثلين، ويتفرج على اللاعبين، وكل ما حاجه تطلع اديه يسيب الاوسع ويلبس الاديه وماشي في الشارع لا تفرق بين الذكر والانثى. صح ولا انا بشتري على الناس؟ والله لا تفرق بين الذكر والانثى. اذا رايت الذكر اليوم غضضت عنه الطرف وقلت: رب اغفر لي. أمر يندى له الجميع، إنما أمة ينبغي أن ترجع إلى الله من جديد. إحنا بنبعد، إن من مساوئ النظام البائد مساوئ سار الناس عليها، ونحن اليوم نرى من المساوئ أكثر، ونحن اليوم نرى من المساوئ أكثر. رأينا في الماضي مساوئ دنيوية تتعلق بلقمة
تتعلق بحرية، تتعلق بثقافة، تتعلق بمصلحة. ونحن اليوم نرى مصائب دينية، نرى مصائب في صلب عقيدتنا، ونرى مصائب في صلب شريعتنا، ونرى انتكاسة ليس بعدها انتكاسة، ونرفض للعهود والمواثيق التي أبرمت وأخذت. ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا يمكن للظالمين، فقولوا آمين. احنا بخطر عظيم، بخطر عظيم لا يوجد عند لقمة العيش وأنبوبة الغاز. أنا في خطر عظيم حيث نبتعد عن شريعتنا وعن رسول ديننا، ونضع أيدينا في أيدي من سب الله ورسوله، ونضع أيدينا في أيدي من اتهم بين أيدينا، والشريعة من النبي، والناس يبتعدون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ونسأل الله عز وجل أن ينجينا، فقولوا آمين. إننا بحاجة إلى المحافظة على هذا الدين، ليس عندنا إلا هو، لا نملك إلا هو، لا نعتز إلا به، وهل عشنا في الدنيا إلا له؟ وهل ولدنا إلا من أجله؟ وهل خلقنا إلا من أجله؟ هل خلقنا للدنيا الفانية الزائلة التي قال الله عز وجل في كتابه عنها وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، والتي قال الله سبحانه وتعالى في كتابه عن هذه الحياة الدنيا وأهلها ومن أحبوها ومن عشقوها ومن باعوا الدنيا والدين من أجلها. قال سبحانه وتعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. فيا عباد الله اشغلوا أنفسكم بدينكم، والله سبحانه وتعالى لم يرضى أبدا لآدم العري ولا الفضيحة، وإنما قال سبحانه وتعالى قد أنزلنا إليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فالستر معنى عظيم من معاني هذا الدين تظهر في حياة المسلم في عبادته، حيث يقول الله عز وجل في كتابه يا بني آدم يا بني آدم يا أبناء آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، البس واستر نفسك وتشمل وتطيب. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، في الحياة كلها، في الحياة كلها، حتى في الحج والعمرة، حتى في الحج والعمرة أمر له العجب. كان الناس إذا أرادوا الحج والعمرة في الجاهلية خلعوا كل ثيابهم وطافوا بالبيت عرايا، وقالوا الثياب تلطخت بالذنوب والمعاصي، كيف يتوب أو كيف يطوف بهذه الثياب حول بيت الله الحرام؟ فيخلعون ثيابهم ويطوفون بالبيت عرايا. فلما كانت حجة الوداع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال خذوا عني مناسككم. خلع النبي كل ثيابه ولبس نزارا ورداء يستر به عورته. يا الله، ثم نادى بأعلى صوت وهو في حجة الوداع وقال ألا لا يطوفن بعد اليوم بالبيت عريان. فالإسلام حريص على أن تكون الأمة مستورة بثيابها، بأخلاقها، بعقيدتها، بدينها. وإن الله سبحانه وتعالى جعل الستر في أول لحظات عمري، حيث نزلت بطن أمك لا سوف يسترك، فإذا بهم يلفونك في خرقة يستر بها عورتك ولو تبت بعد. هو الطفل الصغير عورة، تشيب في حاجة، تكيل لحمة حمرة، ومع ذلك أول حاجة تعملها له إنك تستره. فالستر معنى عظيم في المولود، معنى عظيم في الإنسان، معنى عظيم في الصلاة، معنى عظيم في الحج، معنى عظيم في الذنوب والمعاصي، حتى الذنب والمعصية. الله يحبك أن تستر نفسك. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرون، وإن من المجاهرة أن يبيد العبد يعصي الله عز وجل والله يستره، ثم يصبح فيفضح نفسه يقول فعلت كذا وكذا فعلت كذا وكذا. انت عارف ان الاسلام المشوه اللي ظهر النهارده على الفضائيات وقال لك اقام الحدود، انت عارف ان الاصل عندنا في الاسلام ان الانسان يستر نفسه؟ انت عارف ولا ما شفتك ان الاصل تستر نفسك؟ زي ايه تستر نفسك؟ شربت خمر اصطر نفسك، بتتعامل بالربا اصطر نفسك، بتشرب سيجاره اصطر نفسك وتبكي الى الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من امن بلسانه ولم يدخل الايمان قلبه لا تتبع عورات المسلمين، فانه من تتبع عوره امرئ مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه. ما تفحرش ورا الناس، خليك في حالك وسط الناس كما امر النبي الناس ان يستروا انفسهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ايها الناس، من ابتلي بشيء من هذه الغادرات يعني الذنوب والمعاصي فليستدر بستر الله الجميل. ما يجيلناش ولا نزلين قيم عليها حد، انا ثلاثة ضعيني لا استدر، تبقي الله واستدر، فانه من اعرض لنا صفحته اقمنا عليه الحد. اللي هيقع تحت ايدينا اللي هيكلنا ويعترف مفيش قدامنا خيار الا ان احنا نقيم عليه الحد. انما الاصل ان كل ذنب تستره على نفسك وتتوب الى الله عز وجل منه. ابى الله الا ان يسترك، ابى الله الا ان يسترك في كل مرحله من مراحل حياتك. لماذا تفضح انت نفسك وقد جعل الله عز وجل تكفين المبين فرض واجب ليس لك فيه خيار؟ لانه خرج هذا الرجل، خرج منه الروح واصبح جثه هامله بين يديك، صار امانه كما نقول نحن في جنائزنا: هات الامانه، خذ الامانه، نزل الامانه، فجعل الإسلام تكفين الميت فرض واجب. لكن من رحمة الله أنه على الكفاية وليس على الأعيان، بمعنى أنه إذا قارنه البعض سقط عن بقية المسلمين. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع رأى رجلا من أصحابه سقط من على الدابة ربصته مات سعيدا، وكان الرجل محرما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه، اغسلوه بماء وسد، وكفنوه، ولا تخمروا رأسه، ما تغطيش دماغه لأنه محرم، ولا تطيبوه، لأن محظورات الإحرام إنك تحط ريحة، ولا تطيبوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم إنا نسألك عيشة هنية، وميتة سوية، ومردا غير مخزي ولا فاضح يا رب العالمين. قال: اغسلوه بماء وسد، وكفنوه، ولا تخمروا رأسه، ولا تطيبوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. بل قال خباب بن أرنس رضي الله تعالى عنه: قال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نلتمس الأجر من الله، فمنا من قضى نحبه، يعني بسرعة مال بسرعة، لم يرى نصر الاسلام، ولم يرى عز المسلمين، ولم يرى الفتوحات، ولم يرى الغنائم، ولم يرى اي شيء، ودي ما تفرقش معاه، المهم انك تشتغل في سبيل الله ولا يهمه ما ياتي بعد ذلك من نصر او هزيمه. قال: فمنا من وقع اجره على الله ولم ينقل من اجره شيء. منهم مصعب بن عمير، هذا الشاب الغني الذي ترك كل شيء لله، هذا قتل في غزوة أحد. مصعب بن عمير الذي قتل يوم أحد، فوالله ما وجدنا ما نكفره فيه، وفي رواية فوالله ما ترك إلا بردة، فوالله ما ترك إلا بردة، إذا رطينا بها بردة بدت رجلاه، وإذا رطينا بها رجلاه بدت رأسه. فقال النبي خمروا بها رأسه وضعوا على رجليه الإذخر نبات حشيش طويل كده، لفوه على رجليه ودفنوه على هذه الهيئة. فدل ذلك على أن الكفن فرض واجب على المسلمين تجاه من مات. فاسمع إلى هذا الحديث العجيب، لما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن فلان، فين فلان يا جماعة؟ قالوا مات يا رسول الله ودفناه في ليل، مات ودفناه. فغضب النبي احمر وجهه وصعد المنبر وقال أيها الناس، أيها الناس، لا تدفنوا موتاكم بليل حتى يصلى عليه، حتى يصلى إيه؟ حتى يصلى عليه. وليس معنى ذلك أن الدفن بالليل ممنوع، فما مات النبي وما دفن إلا بليل، دفن رسول الله ليلا، ولكن يمنع الدفن ليلا إذا كان الدفن بالليل يؤثر على مصلحة الميت، إن مش هنعرف نغسله كويس، مش هنعرف نغسله كويس، مش هنلاقي حد يشيله، مش هنلاقي حد يصلي عليه. في الحالة دي أقول لك بقى استنى للصبح، لكن تعرف تغسله؟ أيوه تغسله، أيوه في ناس تشيله، أيوه في ناس تصلي عليه ماشي، فلا بأس أن يدفن بليل. لكن الشاهد من الحديث أن النبي كره أن يدفن الميت حتى يؤدى ما له في رقاب المسلمين. وختم النبي حديثه فقال: ومن كفن أخاه فليحسن كفنه. واسمع معي إلى هذا الكلام الذي وقفت أمامه كثيرا وأتعجب حينما قال العلماء: ويستحب ألا يكون الكفن إلا بالمال الميت، ويستحب ألا يكون الكفن إلا من مال الميت. بل قال أهل العلم: حتى إذا لم يترك مالا إلا ثمن الكفن اشتري له به الكفن. يا سلام، ليه؟ من الدهور صدقة؟ لا، هو له مال، صدق على واحد له مال، صدق على واحد كبير وعشرة ملايات بيض مضاف، ده غني يا عم، تصدق على واحد كان نايم على أرضه على سير خشب وعليه فرشة أرضه، ده غني. ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سره معافا في بدنه عنده موت يومه فقد حيدت له الدنيا. لذلك يستشهد العلماء بحديث مصعب بن عمير أنه لو جاز، لو جاز أن يتصدق أحد على أحد بكفن لتصدق الصحابة لمصعب ابن عمير، ولكن النبي كفنه في مردده ووضع على رجليه الإناء الإذخر لتعلم أنك لن تأخذ من مالك الذي بين يديك إلا هذا فقط. اقرب أرواحك، اقرب راحتك، واجمع المال الكثير، وبيع الدين من أجل المال. وكما قال الله عز وجل في الحديث القدسي الجليل: ابن آدم يقول مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت، ليس لك منه إلا لقمة وثوب وصدقة تبقى لك عند الله سبحانه وتعالى. أما الملايين والمليارات والسيارات والعمارات فهو هب على كتفيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومن هذه الأربع وعن ماله: من أين اكتسب وفيما أنفق. قل مع نفسك: جبت منين؟ قل يا رب أصل غشيت مرة وسرقت مرة وانتشيت مرة ويعني مكتوب يا رب أهو في الكتاب ويعدي المسألة الأصعب. وصرفت في إيه؟ جبت سجاير يا رب، ودفعت رشوة يا رب، وعملت وعملت يا رب. دعوة حبي كلام ربنا. تقدر تقول له كده؟ تقدر تقول له يوم القيامة كما قال الرسول: ليس منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه. عش معي، عش معي. الله يقول لك عبدي لماذا لم تصلي في شهر؟ تقدر تقول له صلاة التنعيم؟ تقدر تقول له كده؟ يقول لك إن كان ده حرام ليه؟ تقدر تقول له يا رب أصل شيطان. أنت بتضحك على نفسك، وأنا أقول لك بمنتهى الصراحة وبالعامية وبالبلدي، اللي تقدر تقوله ربنا يوم القيامة اعمله في الدنيا، اللي ما تقدرش تقوله ربنا يوم القيامة ما تعملوش في الدنيا، لأنك ما انتش قد الحب إليه سبحانه وتعالى. إذا وقف العبد بين يدي الله نظر الله عز وجل إليه نظرة سقط منها وجه العبد حياء من الله عز وجل. جدا لما تنحرق وشك يتخن وبتعلى وبتستحي ودموعك بتنزل، الحياء قدام الله سبحانه يوم القيامة مش حمار وجه وسخرية ودان وعلم، لا، إنما هي حرارة تخرج من جسم الإنسان، فينصهر وجه الإنسان حياء ممن عمك بفضله وخيره في الدنيا. فيا إخواني وأحبتي الكرام، ليس لك من مالك إلا كفن، فإذا لم يوجد للميت مال بذل له من بيت مال المسلمين، بذل له من مال الدولة، بذل له من المال العام، من المال العام الذي ما عدنا نراه نسمع عنه فقط، الذي ما عدنا نستشعر وجوده في حياة المسلم. مسلم عايش كل الضعفات، ياكل من جيبه، يشرب من جيبه، يحرك من جيبه، ويركب من جيبه، كل شيء ما عدنا نراه، وإنما نرى شفاء وشفافا وبخلا بمال الله عز وجل على خلق الله. حسبنا الله ونعم الوكيل، فقولوا امين. يا احبتي الكرام، فان لم يوجد فليبذل له بيت مال المسلمين، فان لم يوجد فليجمع له من اقاربه واهله وورثته، فهم اولى الناس به. الشاهد من هذا الكلام ان الامر جد خطير، وقد كان بعض الصحابه رضي الله تعالى عنهم يجهزون اكفانهم قبل موتهم، لانهم قوم ما ولدوا الا للاخره، ما شاءوا الدنيا الا للاخره، مش زي حالتنا في الدنيا. وهذا ما اقصد به، ان انت النهارده لما تيجي داخل البيت كنت فين يا حاج؟ لا مفيش والله، صرفك واشتري كفن. كفن مين بعد الشر؟ العمر الطويل لك، ان شاء الله اللي بيكرهوك، ان شاء الله اعدائك. ده جهل، ده كلام ناس مش عايزه الدنيا وبس، ده كلام ناس مش فاكره ان في اخره. انما المسلم دائما يتذكر اخرته، فلا باس ان تجهز كفنك في بيتك. شئت ما شاء الله، عندك الترنج والبنطلون والحذاء، وعندك السياره، وعندك وعندك وعندك، وانت قاعد على طول، انت عمها تموت. النهارده تروح تشتري كفن، اشتري كفن، ده فال وحش. اقول لك ابدا والله، من احب لقاء الله ده احسن فال والله، ده احسن فال والله. قيل لاعرابي انك تموت، فقال اين اذهب بي؟ فقال الى الله، فقال بخل 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 بخل. قيل ما حملك على ذلك؟ قال وما يحملني على ذلك وانا ذاهب الى من لم ارى الخير منك منه. وان شفت خيرا من ربنا سبحانه وتعالى، خير تامل ليه؟ خير تقف على بابه ليه؟ سبحانه وتعالى. وثبت في الحديث، ثبت في الحديث أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ثوب نسجته للنبي بيدها، قاعدة كده غسلته بإيدها هدية للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم أعجب به، فدخل حجرته ولبس الثوب وخرج إلى الصحابة، فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا الثوب يا رسول الله، إيه جمال ده، إيه حلاوة ده، الثوب ده جميل جدا يا رسول الله، أعطينيه هذا الكهول يا رسول الله. فنظر الصحابة إليه رسول الله وأنت تعلم أنه يحتاج إليه. فقال والله إنكم لا تعلمون. دخل النبي صلى الله عليه وسلم حجرته، ألعزتم؟ صلى عليه، ألعزتم؟ طب إذنه وطلع النبي صلى الله عليه وسلم هديه هو وحده من أبدا. فلما أخذ الرجل الثوب ضمه إلى صدره قال والله والله ما أخذته لألبسه في الدنيا، وإنما أردت أن يكون كفني ثوب ما استجلت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يبصرنا بعيوب الأقل أمين. فيستحب أن يعيد الإنسان العدة بأن يتخذ لنفسه الكفن في بيته ويبخره ويطيبه ويجهزه، لأنك لا تدري ما يفعل بك بعد موته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن سائر الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. إخواني الكرام، ينبغي أن نعلم أيضا في هذا المقام سريعا، وسأذكر بإذن الله عز وجل بعد خطبة الجمعة في الدرس كما تعودنا، ينبغي أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خير البشر خاتمة، وقد قال الله عز وجل لنا فيه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. مما استحبه أهل العلم أيضا في مسألة الكفن ألا يغال فيه وألا يرفع على فيه ما حرم الله عز وجل. قالت أمنا عائشة كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب، في ثلاثة أثواب بيض يمانية من كرسف، أي نسيجها من قطن، ثلاثة أثواب بيض يمانية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة، أدرج النبي فيها إدراجا. فلو كان الرجل منا يزاد في كفنه بحسبه ونسبه لزيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن رسول الله خير من على ظهر الأرض لم يكن له كفن إلا ثلاثة أثواب. وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحق أن يكفن الميت في القديم جيد، أن يكفن الميت في القديم ليها في القديم الجيد يعني كويس بس مش قديم ليه، ويقول إن الحي أولى بالجديد من الميت. انظروا معي إلى هذا الجمع بين الشرع والدين وبين الدنيا ومتطلبات الحياة، لنعلم يقينا أن الإسلام إنما جاء لضبط الدنيا لهذا الدين العظيم لو فهمناه ولو طبقناه. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه حجة لنا لا علينا بمنه وكرمه، وأكتفي على هذا المقدار حتى لو أطيل على آبائي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت يا رب أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد. اللهم أنزل علينا رحمتك وبركاتك وعفوك ورضاك. اللهم أذهبنا رشدنا وقنا شر نفوسنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بشر فاضبط كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا، واجعل الدائرة عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، واجعل تفرقنا بعد فرقا معصوما. معصومة ولا جعل بينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا ولا سامعا لنا شقيا ولا محروما. اغفر لنا كل الذنوب واشفر العيوب وفرج الكروب برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم يا ذا الجلال والاكرام قنا شر المنافقين الماكرين واحفظ ديننا وشريعتنا يا ارحم الراحمين. اللهم استعنا ولا تستنزل بنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم ارفع مقلبنا وغضبك عنا. اللهم اجعل منا فدا ما ظهر منها ولا بطن. اللهم اجعل منا فدا ما ظهر منها ولا بطن برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم لا تعلم ذنبا الا غفرته ولا عيبا الا سترته ولا هما الا مضيته ولا مبتلا الا عافيته ولا عقيما الا رزقته. اللهم اغفر لابائنا وامهاتنا. رب ارحمنا كما ربونا صغارا وسيروا علينا ليلا ونهارا برحمتك يا ارحم الراحمين. بارك لنا في ازواجنا وبارك لنا في اولادنا وبارك لنا في اقواتنا وبارك لنا في اوقاتنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات.